أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم. تعارض النقل والعقل، أو تعارض الدليل النقلي مع الدليل العقلي. الدليل النقلي تارة يوجب القاطع، يعني دليل نقلي قطعي، مثلا محكمات الآيات، قطعيات السنة، ظواهر المتواترة. قد تقول الظواهر كيف تكون قطعية؟ انظروا، الظاهر إذا كانت رواية واحدة ظاهرة في معنى، فقد تكون دلالته ظنية، و بحجية الظهورات تتم حجيته. ولكن إذا تكرر الظاهر بألفاظ مختلفة، في رواية في مجلس الإمام تكلم بكلام، في مجلس آخر بكلام آخر، لكن نفس المعنى في كلام آخر، في مجلس ثالث نفس المعنى بكلام ثالث، وهكذا تكررت. هنا بعد كما عندنا الخبر الواحد إذا تعدد يكون متواترا وقطعيا، كذلك الظاهر الواحد إذا تكرر يكون نصا وصريحا، بعد لا يكون ظاهرا، بعد ليس له ظهور، بل نص، بل صريح، لأن الظاهر تكرر بعدة ألفاظ مختلفة في مجالس متعددة، يعني صرح فيها حسب المجموع. أقصد إن الدلالة هذا قصدي هو هذا، دلالة هذا ليس هناك لفظ واحد يدل على المعنى حتى تكون الدلالة ظنية، بل ألفاظ متعددة دلت على المعنى. من هنا التواتر ينقسم إلى قسمين، التواتر اللفظي والتواتر المعنوي. التواتر اللفظي هو بالتكرار، يعني بأن رواة متعددون رووا لفظا واحدا. هنا في التواتر اللفظي صدور الرواية عن المعصوم يكون قطعيا، ولكن دلالته تبقى ظنية بأصالة الظهور، يعني أن الرواة كلهم رووا أن الإمام تكلم بهذه الكلمة، أما ما هي دلالة هذه الكلمة هذا بأصالة الظهور، إنما تتم بأصالة الظهور. وكذلك جهة الصدور، لأن تعلمون في كل رواية في كل نص لا بد من توفر ثلاثة أمور: الصدور، يعني السند، دلالة، جهة الصدور. ما هو جهة الصدور؟ جهة الصدور يعني أن الإمام هل كان بصدد بيان المراد الجدي أم كان مثلا في مجال التقية أو في مجال التورية، أو لم يكن ليريد أن يبين مراده الجدي جهة السلوك؟ في أخبار الآحاد نحن نقول الأصل العقلائي أن يكون المتكلم في مقام بيان مراده الجدي، يعني نتمسك بأصالة الجد لإثبات جهة السلوك. ولكن إذا تكرر الخبر بألفاظ مختلفة في مجالس متعددة ومن أئمة متعددين أحيانا، بعد لا يبقى مجال لفرض كون الإمام في مقام التقية أو التورية أو مثلا خلاف الواقع خلاف الجد، لأن ما يمكن في كل هذه المجالس بكل هذه الألفاظ المختلفة. فالمتواتر المعنوي يكون أقوى من المتواتر اللفظي، لأن التواتر اللفظي من الأمور الثلاثة الدخيلة في حجية الخبر، إنما فقط الصدور يجعله قطعيا. أما التواتر المعنوي، لأن معقد التواتر هو المعنى نفسه، المعنى الواحد عبر بألفاظ متعددة، فبعد ما يكون هنالك لفظ لتكون دلالة اللفظ على المعنى دلالة ظنية أو مثلا بالظهور، بل نفس المعنى هو معقد التواتر. وكذلك جهة الصدور، وكذلك جهة الصدور. والأمر الذي يغفل عنه هو هذا في باب العقائد، في باب أصول الدين، عمدة ما عندنا الأخبار المتواترة بالتواتر المعنوي، الأخبار المتواترة بالتواتر المعنوي. مثلا تنزيه الله عن شبه المخلوقين، كم رواية، مو رواية، كم آية تريد أن أذكر لك لهذا المطلب بألفاظ مختلفة؟ تنزيه الله أكبر، سبحان الله، سبحانه وتعالى عما يصفون، إن الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه، كل ما في المخلوق لا يوجد في خالقه، كل ما في الخالق لا يوجد في مخلوقه، معرفته بين حدين، بين التعطيل والتشبيه. من عرف الله بالتشبيه فقد كفر، لم يعرف الله من عرفه بالتشبيه ذاته. تعالى عن فكر المتفكرين، عن أولي الرويات، هذه الروايات إلى ما شاء الله. فإذا مسألة مو مسألة رواية روايتين ثلاث، أو هذا قطعي صدوره على المعصوم بصورة جزمية، مو جزمية يعني لا خلل في أي جهة من الجهات. عرفتم؟ فإذا التواتر المعنوي أقوى. أنا في الأصول مثلا في معالم الأصول يمثلون للتواتر المعنوي بمثلا الأخبار الواردة في شجاعة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، يقول هذه المعنى يعني الشجاعة، إنما في غزوة أحد كذا صنع علي، في بدر كذا، في حنين، في ذاك المورد ليلة المبيت، هذه الأخبار كلها تدل على معنى واحد. ما يمكن أن يكون هذا المعنى مثلا في تقية أو في تورية أو أصالة الجد، ما نحتاج أصالة الجد ولا أصالة الظهور، إنه يكون قطعيا. فهذا أمر مغفور عنه، أنه كثيرا ما يقال نحن في بحث العقائد لا يوجد عندنا مثلا نص قطعي، نقل قطعي، وهذا يعني لأجل عدم الالتفات لواقع الأمر. هذا التواتر المعنوي. يوجد في العقائد شيء بعد أعظم من التواتر المعنوي، من التواتر المعنوي. للأسف الشديد الفلاسفة ما ملتفتين على الأمور، ومو بس فلاسفة غيرهم يزعمون أن الدين يعني الوحي الإلهي ليس بأيدي، يقول لك الوحي لا هو فاصل صار بيننا وبين الوحي 1400 سنة، فليس عندنا وحي قطعي. الوحي إما بني الدلالة أو بني الصدور، إما القرآن بني الدلالة أو السنة بني الصدور. نعم تواتر معنوي، ويوجد أعلى من تواتر معنوي. شنو بعد أعلى من تواتر معنوي؟ قلنا قطعية الصدور، قطعية الدلالة، قطعية الجهة. بعد ما هو الذي أعلى من تواتر معنوي؟ تارة تجد معلومة واحدة، معنى واحد، مو أنه تواتر، أصلا دخيلة في منظومة الدين بأكملها. يعني في كل مورد تنظر تجد أثرا من هذه المعلومة. لبيان توضي هذا الأمر، لا بد وأن أذكر لكم هذه المقدمة. هذه المقدمة نافعة في فهم التواتر المعنوي وفي فهم هذا المطلب. يوجد عندنا ترادف، تعلمون الترادف يعني كلمتان مترادفتان، إنسان وبشر كلمتان مترادفتان. الآن في التواتر المعنوي إذا ورد لفظ، مثلا لفظ الإنسان في رواية أخرى لفظ البشر، الألفاظ التي مترادفة في اللفظ أو متقاربة في المعنى، هذه كلها يشكل تواتر معنوي. صحيح؟ التواتر المعنوي قائم على الترادف بين الألفاظ، يعني ما أريد لفظ واحد. ضرب علي يوم كذا، قتل كذا كذا، يعني بالتالي الألفاظ اللي مترادفة بالترادف اللفظي. يوجد ترادف آخر، هذا مهم، يسمى بالترادف العقلي. يعني إذا أنت ترجع لقاموس اللغة ما يقول هذا اللفظ مرادف لهذا اللفظ، ماكو ترادف في اللغة، ولكن عقلان يوجد ترادف. يعني ماذا؟ يعني أنك تأتي وتحلل هذه المعلومة تحليلا عقليا، يعني المعنى الواحد تحلله تفتحه، ما هو جنس هذا المعنى، ما هو فصله، ما هو قيده، المعنى الواحد. ثم تجد هذه المفردات الموجودة المقومات لهذا المعنى، هذه متناثرة موجودة في مكان آخر، في مكان ثالث، مكان رابع. من باب المثال، مفردة اللعن، نريد نعرف موقف الدين بالنسبة إلى اللعن، لعن أعداء الدين. انظروا هنا طريقة أن ننظر إلى الروايات والآيات الواردة في لفظ اللعن، هذا يسمونه البحث اللفظي فقط، كلمة اللعن. الترادف اللفظي لا، لعن وبراءة وتبري والسب وهذه الألفاظ المترادفة لله، جيد، هذا هم نوع شكل التواتر المعنوي. ترادف عقلي ما معناه؟ أن تفتح معنى اللعن، ما معنى اللعن؟ تحلله بتحليل عقلي. اللعن يعني فيما يعني، أولا الاطلاع على أحوال شخص، نطلع على أحواله، وإذا رأينا أنه ظلم ظالم، أنه مثلا ارتكب الفواحش وتعدى عن حقوقه، تتخذ موقف إن لا تكون في مقابل الظالم بلا موقف، بلا شو اسمه ظالم، فلان ظالم قتلك وقتله، ما يهمني، لا لابد اللعن، يعني ما تكون بلا موقف، ولا يكون موقفك موقف تضامن، تضامن يعني ماذا؟ تضامن مع الظالم. أي تأييد، أي رضا بالظالم، لا لا يكون هكذا، بل يكون موقفك موقف ماذا؟ الإدانة، التبري، يعني تقول أنا لست معه، أنا مو معه. وتعلن للناس، يعني مو بس في قلبك، تعلن أيها الناس اعلموا أنا لست مع هذا الظالم، مع أقوى الطريقة أبعده. وفيه مع ناس راء سابع الدعاء، دعاء عليه، يا رب أبعده. انظروا هذه المفردات هي اللحن فيه، هذه المفردات، هذا اللغوي ما يقول لك هذه، اللغوي يقول لا، ما يقول لك هذه، هذا تحليل عقلي. خش أنت تشوف هذه المفردات أين تجدها في الدين؟ مثلا مسألة الاطلاع عن أحوال الماضين أو الطغاة، نجد أن القرآن مليء قصص عاد، قصص قوم فرعون، قوم نمرود، قابيل قتل هابيل في أول خلقة ذكره الله في القرآن، الظلمة الكثيرون. إذا الاطلاع على أحوال الظلمة أمر أساس الدين عليه، لا سيما الذين ظلموا أنبياء الله. شوف هذه المفردة، يعني شوف انظروا، إذا تريد تشيل اللعن لابد تشيل هذه المفردة وياها، لأن هذا من مقومات اللعن. هذه المفردة ما تقدر ترفع إلى أنه مفردة اطلاع، اطلاع على التاريخ. الأمر الثاني أن يكون الإنسان صاحب موقف تجاه المظلوم، هذا هم أمر، ولا يكون موقفه موقف تضامن بل موقف إدانة، هذا عملية في الدين. روايات وآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدنى درجات النهي عن المنكر أن تكون منكر المنكر بقلبك، إذا رأيت منكرا ولا ما تستطيع أن تحرك يد ولا لسان بقلبك، وهذا هذه الدرجة من النهي عن المنكر مو يعني شاملة لكل الأزمنة، إذا سمعت بظلم حصل في زمان ماضي لابد أن تنكره بقلبك، تتبرأ منه، وهذا موجود سواء في القرآن أو في الأخبار، أن كن للظالم خصما وللمظلوم عون ولو بقلبك، وهذا موجود. الإعلان عنه، عن موقفك أيضا موجود، دعاء موجود على الظالم. تجد هذه المفردات ما شاء الله في موطن موطن من الدين، مو بس في الدين، شوف بالتردد العقلي أصلا تقف على ماهية الشيء. هذه المفردات مو فقط في الدين بل في العقل البشري اليوم، حتى اليوم هم متمسكون بهذه المفردات. مثلا بحث التضامن والإدانة، الآن في الأمم المتحدة في القانون الدولي، إذا مثلا دولة من الدول قال أنا ما عندي شغل بمثلا هتلر مثلا، لا أتبرأ منه ولا، يقولون أنت إذا معه، يصير مثلا أنا أشوفه البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة أكثر البيانات إدانة محكومية، إدانة. إذا يصير انفجار رأسا يصدر بيان نحن ندين هذه العملية الإجرامية. لماذا إدانة؟ منطق بشري. لماذا؟ ولماذا الإعلان عنه؟ لأن هذا يسبب، يعني إذا انظروا الفكرة المسمومة، إذا أنا ما تبرعت عنه علنا، هذه الفكرة تنتشر عند الناس. أليس عندهم الوقاية خير من العلاج؟ الوقاية، ها؟ الوقاية خير من العلاج. فمثلا أنا هذا ابني الطفل الصغير يريد يلعب بالميكروبات بالجراثيم، أنا أقول له هذا جرثوم، هذا خطر، لا تقترب منه. هذا أحسن أم أخليه يقترب ويمرض بعد أعالجه؟ هو الأول أحسن. الآن على مستوى المجتمع، إذا أنا ما تبرعت عن ظلم الظالم، ولا أنت تبرعت، ولا هو أدان ولا هو أدان، شو يصير؟ بعد الناس ما عندهم رادع عن الوقوع في نفس ما وقع في ذلك الظالم، ولو ظالم في أعصار سابقة، ولو ظالم ما مر عليه، لكن إذا ما بينت أعلنت، إيش يصير في هؤلاء؟ يعني اللعن في الحقيقة وقاية، اللعن لغة مدنية، لغة ثقافية، وقايش يعني ثقافة اليوم. عدم التبري وعدم اللعن عن الذين أنا شخصت أنهم يفسدون المجتمع، يهلكون الحرث والناس. بالتالي أكو ناس، على مثلا أنا باعتبار رئيس الدولة مثلا، صار فد عملية إجرامية، إذا أنا ما تبرعت ما أدنت الذين يتبعونني، فقد يبتلون بنفس البلية. فأنا لأجل عصمتهم، لأجل حفظ سلامتهم، أقول أنا بريء من هذا الفعل. هذا يسبب سلامة المجتمع، هذا وقاية، ليس لغة الوحشي، لغة المادري، لا منطق، لغة المنطق. هذا شوف اللعن، فسر لي اللعن، فسر لي البراءة. واحد يقول لا أنا ما أتبرع، أنا ثقافة اللعن، ثقافة البراءة. لا لا لا، هذا مو ثقافة حقوق الإنسان. تدري هذا مثل ما يقول شخص أنا ما أتبرع عن الكثافات والجراثيم والميكروبات، هذا مو حقوق الإنسان، مو حقوق المادة كذا. يصير واحد يجي يقول، واحد يقول مثلا في على مستوى الأسرة، راعي الأسرة الآب يقول أنا أبدا في بيتي ما أنفر أولادي عن الجراثيم وعن الميكروبات وعن الأوساخ والكثافات والنجاسات. لا لا لا، حالهم حال هذا الكثافة، حال هذا العطر الطيب، نفس الحال. ما أسوي حتى يشمئزون. أو شو يصير إذا ما حطيت شيء؟ أولادك كلهم يموتون من الميكروبات. إذا أنت ما جذرت، جذر من الطفولية، يجذر طفل عمره 3 سنوات يريد يلمس هذا الجسم، لا لا تسوي تضربه، تجذر في قلبه الاشمئزاز والبراءة عن هذه الجراثيم. اكو جراثيم معنوية، اكو ميكروبات على مستوى المجتمع، مستوى الفكر، مستوى العقيدة، مستوى السلام الروحي، مستوى الأخلاق. إذا أنا من الطفولة أولادي ما أنفرهم عن الأخلاق، عن الأشخاص الذين هم صاروا قدوة في الأعمال الرذيلة، عن اللصوص، عن ما أدري الجونات، لا، كل ما يصير اسم جاني، شخص جاني قاتل، أجله أذكره باحترام حقوق البشر. ها، حينما أتكلم مع أولادي في بيتي أقول لهم سماحة فلان الذي هو قاتل، جنابه أو قوي مثلا دوز مثلا، حينما أحد أولادي يقول لك، يريد يقول مثلا قاتل أولا، لا لا لا، لا تحكي هيك، مو زين، هذا مو ثقافة. شو يصير؟ أولادي كلهم يصيرون لصوص، يصيرون ولا ما يصيرون؟ يصيرون، بس على مستوى المجتمع نفس الكلام. إذا شوف أنت، هاي المفردة من حللتها فوقفت على قبل هذا التحليل، كم رواية، كم آية في موضوع اللعن عندك؟ يجوز مثلا تجد 50 رواية، 70 مثلا، 100. ها، وبعد هذا التحليل، مو 100، مو 50، تجد أن الدين قائم على هذا الأمر. إذا تشيل هذا ينهدم كل الدين. هل الدين إلا الحب والبغض؟ أصلا الدين هو هذا. واحد يقول أنا ما أفرق بين إبليس وبين مثلا الله، بين النبي وبين النمرود، فما مع هذا مع هذا، يعني ماكو فرق في التعامل، في اتخاذ، شلون؟ هذه مفردة اللعنة، ليس شيء آخر. التردد العقلي مولانا الجليل، إذا تحللت المعنى تحليلا عقليا، تحليل عقلي بعد، مو شأن اللغوي، ها، هذا لابد. مثلا إنسان يقولون أهل المنطق يقولون، بس هذا كلام صح لو غير صح، على كل اصطلاح يقول إنسان هو حيوان ناطق، هذا بعد اللغوي ما يقول حيوان ناطق. بعد شوية أكثر حل اللي يقول أن الإنسان هو جسم نامي ينمو، متحرك بالإرادة، ناطق. شوف هذه المفردات كلها في الإنسان، كلها موجودة في الإنسان، جسم نامي متحرك بالإرادة، ناطق. بعد شوية تقدر تواصل فيه أكثر، تحلل أكثر، تفتقه فتق أكثر. المعلومة الوحيانية في الدين، إذا أنت حللته تحليلا عقليا، فقد تقف على كميات من الأدلة، مو كميات، مو تواتر معنوي، مسألة تصير ضرورة الدين، هذا بعد أعلى من التواتر. مسألة ضرورية من مثلا كثير من المباحث الاعتقادية المهمة، ضرورية الدين، يعني إذا شرد هذا أساس الدين ينهار. مثلا مسألة التنزيه، من باب المثال مرة وذكرنا لكم أساس بحث النبوة، أساس النبوة تنهار، ينهار إذا أنكرت التنزيه، الإمامة كذلك، المعاد كذلك. هو اصلا تشوف هذا، ما تقدر تشيله عن الدين. اذا هذا شلته رفعته عن الدين، كل الدين المرتبط، اللي مرتبط بجهات عديده. اكو نماذج عديده لهذا المطلب، ترادف عقلي، الذي تكون هذا، يكون هذا من محكمات وبينات الدين، مو مساله حتى تواتر، مو مسألة تواتر، مفردات عديدة موجودة. يعني بهذه الطريقة الإنسان يقف على نعم، على كميات جدا كبيرة من الأدلة النقلية.
ففي بعد النظر قد واحد يقول ما في إلا رواية روايتين خمس روايات مو كلش فينكرها، لكن بعد الترادف العقلي بعد التوجه إلى أمرين، أولا الترادف التواتر المعنوي وثانيا الترادف العقلي، تجد أن المسألة لا يوجد مو رواية روايتين، ضرورة الدين. مثلا مسألة التوسل سيرون الوقت راح أشير إشارة إجمالية، التوسل كم رواية وآية عندنا التوسل؟ مثلا قد يقول روايتين آيتين في القرآن، مثلا الروايات التي وردت في لفظ التوسل أو معرفة الشفاعة مثلا، شوف هذا ترادف مألف. لكن أنت حل التوسل، التوسل يعني شنو؟ يعني تجعل بينك وبين الله واسطة تتقرب به إلى الله، ورنا كل الدين من هذا، كل الدين أساسه على هذا، من صلاة إلى حاج إلى صوم كله على هذا. صلاة أنت تصلي باتجاه القبلة، قبلة شنو؟ بقعة هواها رسول الله، فلأجل هذا تتقرب إلى الله. حاج تذهب تصلي صلاة الطواف بين خلف مقام إبراهيم، هذا حجر تخضوع لإبراهيم تقربك إلى الله. مشعر عرفات لأن آدم اعترف بالذنوب تقرب إلى الله. كل الدين أصلا لا ينفك عنه شيئا منه. صلاة، صلاة في سنن النبي، أنت حينما تصلي لابد أن تطيع رسول الله في صلاتك، ولا صلاتك مو مقبولة، يعني تأتي بما أمرك به رسول الله في الصلاة، مو بس أمر الله، أمر الله وأمر الرسول، لا سنن النبي موجودة. فتجد لا أصلا ما تقدر التوسل، إذا أنكرته لابد أن تنكر الدين، أنكرت التوسل تنكر الدين أصلا، من سورة التوحيد إلى سورة الناس كل توسل. لكم أجرب أبين لكم شو يعني، بس أن تحلل التوسل يعني بينك وبين الله يصير شيء ثالث هو يقربك إلى الله، يعني لا طريق لك مباشر إلى الله، لا طريق هذه الواسطة. آيات السجود لآدم كل توسل، ملائكة في تقربهم إلى الله لابد أن يخضعوا بمن لآدم، إبليس أبى أن التوسل صار كافرا. لا ما شاء الله، آيات السجود لآدم شنو دخله بالتوسل؟ الحاج مقام إبراهيم شنو دخله بالتوسل؟ ها ترادف لفظي لا ما تشوف ربط، أما ترادف عقلي تشوف كل ربط. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم شنو مقام إبراهيم؟ ليش هنا مصلى؟ أليس فكر بعقلك، أليس هنا صلاة، هنا خضوع لإبراهيم؟ نعم. إذن قربك إلى الله متوقف على الخضوع لإبراهيم، مو لإبراهيم، لحجر وضع إبراهيم قدمه عليه. هذا توسل، شو معرفة صغيرة صغيرة؟ الله أكبر.